الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأسأله التوبة. الباب الثامن في المعاد، قال: وفيه عشرة فصول. هذا هو الباب الأخير، وهو مبحث المعاد، وهو من المباحث المهمة جدا والراقية جدا والمفيدة جدا كما سنبين إن شاء الله. ولكن الذي يؤاخذ عليه هذا الكتاب أنه لم يعرف المعاد، لم يذكر تعريفا للمعاد، وهذه تسجل نقطة على هذا الكتاب. كان الأولى به أن يبين مفهوم وتعريف المعاد، إلا أنه لم يذكر. فنقول عندنا مقدمة، في المقدمة نذكر التعريف، تعريف المعاد، نذكر ماذا تعريف المعاد، ونذكر أهمية هذا المبحث ومنزلة هذا المبحث. أما بالنسبة إلى تعريف المعاد فهذا هو تعريفه، تعريف المعاد: المعاد هو إعادة الأجسام على ما كانت عليه، إعادة الأجسام على ما كانت عليه. أو إذا تتعرف بتعريف آخر، بتعريف آخر تقول هو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق. اجتماع بعد التفرق. وإلى الحياة بعد الموت. وبعبارة مختصرة، إرجاع الأرواح إلى الأبدان. ومحاسبتها. هذا اللي نريده احنا. مو فقط نريد إرجاع. إرجاع هكذا بدون محاسبة لا ينفع. يوم القيامة يوم ماذا؟ يوم حساب. لكن حساب ماذا؟ حساب ما؟ حساب الظرف والمظروف، ظرف البدن والمظروف الروح. جيد، هذا هو تعريف المعاد، يعني العودة. جيد. وأما أهمية المعاد، المعاد له أهمية قصوى في جميع الشرائع السماوية، وأهميته ناشئتان، وأهميته ناشئة من أين ناشئ أهميته؟ من يقدر يجاوب؟
ها؟
لا
لا
لا لا لا الأهمية سبب الأهمية سبب الأهمية ناشئ لأن الإنسان عنده ثلاثة أسئلة: من أين وفي أين وإلى أين، من أين وجد وفي أين هو وإلى أين. هذا إلى أين جوابه المعاد. نهاية الإنسان، نهاية المطاف به ليس الموت، إذ الموت هو عبارة عن انتقاله من عالم إلى عالم آخر، وليس الموت هو عبارة عن إفناء. لا لا لا، إنما الموت هو انتقالة إلى عالم آخر. فالإنسان يسأل ماذا بعد الموت، ماذا بعد الموت. هنا ينقسم الإنسان إلى صنفين أو إلى ثلاثة أصناف: الإلهي والمنكر والمتردد. الإلهي يقول إننا إلى المعاد الذي وعدنا الله به وهو يوم القيامة. المنكر يقول لا، وجودنا وعدم وجودنا شيء واحد، ما نهتم. ولهذا تلاحظ أنه ماذا يفعل؟ ما يريد وكيف ما يريد، لا تضبطه قوانين إلهية شرعية، ما على علاقة. هذا من هو الملحد مثلا. أما المتردد يقول لا أعلم، أنا لا أعرف، يسمونه لا أدري، ما أدري أنا، ما له علاقة. إحنا لا، عندنا منظومة متكاملة، واضح. أصحاب الأديان عندهم ماذا؟ منظومة متكاملة. أوجدنا الله في هذا العالم لعالم آخر، وهذه الدنيا ليست هي المغزى، وإنما هي دار الزرع ودار الحصاد الآخرة. هناك أنت تحصيد ما زرعت. من هنا تنشأ أهمية ماذا؟ المعاد. المعاد وهو يوم القيامة دار الحصاد، ما حصد الإنسان، ما زرع الإنسان من أعمال صالحة أو طالحة نتائجها هناك في دار الخلود، إما أن يكون خالدا في الجنة أو يكون خالدا في جهنم. نستجير بالله، وإن كان قالوا أنه يوجد هناك عالم آخر بين الجنة والنار، هذا موكول إلى محله، لا علاقة له. جيد، واضح إن شاء الله؟ واضح مشايخنا؟ إذن المعاد أهميته تنشئ من كونه هو المطاف والمكان الأخير للإنسان، مكان الخلود. وكل إنسان يريد أن يجيب عن هذا السؤال إلى أين، جوابه إلى المعاد. الدين الإسلامي يرى أن المعاد أصلا من أصول الدين، وإذا كان أصلا من أصول الدين إذن هو ركيزة أساسية، كما أن التوحيد ركيزة أساسية كذلك المعاد ركيزة أساسية. التوحيد، النبوة، مو كذلك المعاد. واضح هذا؟ لعل المصنف أشار إلى هذه النقطة وهي أهمية المعاد، إلا أنه لم يشر إلى النقطة الأولى وهي تعريفه. نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى البراهين. الفصل الأول: براهين وإثبات المعاد. نقول لا شيخنا، أول أعطينا مقدمة، عرف لنا المعاد، فائدته، أهميته، ما هي؟ ما بين مع الأسف. المهم لاحظ باسين قال دخل في براهين، يعني الأدلة على المعاد، وهذا إن شاء الله بعد قليل. الاعتقاد بالمعاد، شوف يقول اعتقاد مبتدأ خبر، أين عنصر؟ هذا عنصر، يعني ما العنصر؟ هو الذي يدخل في تكوين الشيء وحقيقة الشيء وماهية الشيء، يسمى عنصر. كالأكسجين يكون عنصرا لمن؟ للماء، مو الهيدروجين عنصر للماء. كذلك الاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء، كل شريعة سماوية، بحيث تصبح الشرائع بدونه ماذا تصبح؟ تصبح مسالك بشرية مادية بحتة، لا علاقة لها بالأمور الغيبية. لا تؤمن بالغيبية، جيد، لا تمت إلى الله بصلة. وقد بيّن الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع السماوية من لدن آدم، يعني من عند آدم إلى المسيح، يبين هنا مصنف يعطيكم تحت، ها شفت التعليق جوا، راجع في ذلك الآيات سورة آل عمران 55-57 إلى آخره. المهم، وقد اهتم به القرآن الكريم اهتماما بالغا يكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال معاد. يقول مصنف إن الآيات التي تكلمت على المعاد وبينت المعاد آيات جدا كثيرة، هذه الكثرة سببها أهمية المعاد. المعاد أمر مهم، جيد. وقد قام بعضهم بإحصاء، يعني بحساب ما يرجع إليه في القرآن، فبلغ زهاء، يعني وصل ما يبلغ هكذا 1400 آية. تعرف قد 1400 آية؟ ها؟ جدا كثير، مو؟
نعم
جدا كثير. ها؟ وكان السيد العلامة الطباطبائي قدس سره صاحب تفسير الميزان يقول بأنه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات تربو على 2000، يعني تزيد، تربو من الزيادة، تزيد على 2000. فالسيد الطباطبائي قدس سره يرى أن الآيات أكثر من 1400، بل أكثر من 2000. المصنف ماذا تقول أنت؟ يقول المصنف السيد الطباطبائي يريد أن يبين أن الآيات هذا العدد أعم من كونه صريح أو بنحو الإشارة. واضح إن شاء الله؟ ولهذا يقول ولعله، ويعني ولعل الطباطبائي ضم الإشارة إليه، المن إلى العدد، إلى التصريح به. واضح؟ إلى التصريح بالمعاد. إذن عندنا آيات صريحة تزيد على 1400 أو تقارب 1400، وعندنا آيات ليست بصريحة لكن تشير ما يعادل كم؟ 600 أو أكثر من 600 آية، فالمجموع أكثر من 2000 آية. وعلى كل تقدير فهذه الهائل، آيات هائلة كثيرة، تعرب يعني تظهر، الإعراب هو الإظهار، تعرب وتظهر عن شدة اهتمام القرآن به. جيد، قبل أن ننتقل الآن إلى أن المعاد أمر ممكن وواقع، الآن نأتي إلى هذه المسألة. لاحظوا أن الذي يدرس المعاد ويقف على المعاد ويفهم المعاد يحصل له تأثير على النفس يختلف عما قبل الدراسة والاطلاع. كل من يقف ويدرس المعاد يحصل له تأثير نفسي يعطيه زخما وقوة نحو التقدم إلى الكمال. كل شخص، واضح، باعتبار أن العلم من خصوصياته الكاشفية. أنت إذا علمت بوجود الأسد وراء الباب تهرب، إذا علمت بوجود الأسد من هذه الجهة تهرب إلى الجهة أخرى. لماذا؟ لأن هذا العلم أعطاك كاشفية، كل علم يعطيك كاشفية. أنت الآن إذا تبحث عن الماء وعلمت بوجود الماء بهذا الاتجاه، اتجاه اليمين، تسير إلى هذا الاتجاه، لأن العلم فيه خصوصية ماذا؟ كاشفية وجري عملي، يعني ماذا؟ تتحرك. الكاشفية يتبعها ماذا؟ جري عملي. جري عملي ماذا؟ يعني تعمل. فنفس الشيء الإنسان إذا علم بالمعاد وما يحدث هناك وخصوصيات ذلك العالم، حينئذ يحصل عنده انكشاف، علم، اطلاع، ويحصل عنده بعد ذلك ماذا؟ عمل. فيحاول أن يصل إلى الكمال. واضح؟ إذا علم بأن هناك جنة ونار، وأن هناك صراط مستقيم، وأن هناك ميزان، وأن هناك حساب جدا 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 دقيق، جدا جدا دقيق، وأن هناك عدل، وأن المحاسب هو الله سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء، يعلم ما في الصدور وما في الخارج، كل شيء يعلم. حينئذ الإنسان يصبح عند حالة تختلف عما قبل العلم، واضح بعد؟ عمله يكون عملا صالحا، واضح؟ إذا أراد الإيمان، أما إذا يريد الإنكار لا، ما له علاقة به، واضح مشايخنا؟ إذن المعاد جدا مفيد في التأثير على النفس، واقعا له تأثير على الناس كما سنلاحظ إن شاء الله. طيب الآن لكم نفسية، إن شاء الله بعد الانتهاء من المعاد تصبح نفسيتكم نفسية أخرى أكثر ورعا وتقوى. ثم يقول مصنف: لا شك أن المعاد أمر ممكن في ذاته، وإنما الكلام في وجوب وقوعه. الآن نسأل سؤالين: هل المعاد أمر ممكن أم مستحيل؟ يعني هل أن رجوع الأرواح إلى الأبدان أو الرجوع الأبدان بعد أن تشتتت وأصبحت الذرات متطايرة أو متبعثرة ترجع، يرجعها الله وترجع الروح إلى هذه الأبدان، هل هذا أمر ممكن لجميع الناس أو لا؟ هذا سؤال. سؤال ثاني: إذا قلنا بأنه أمر ممكن، هل أنه يقع ويجب وقوعه أو لا؟ لا يجب وقوعه، ولا يجب الوقوع يعني الحصول، هل يجب حصول يوم القيامة يوم المعاد أو لا؟ إذن عندنا سؤالان. السؤال الأول: هل أن المعاد أمر ممكن؟ الجواب نعم ممكن، ولا إشكال فيه، وقد تقدم في مبحث الرجعة كيف أنه ممكن، باعتبار أن الله قادر وقدرته قد وسعت كل شيء، ومن هذه الأمور التي الله قادر عليها المعاد أنه يرجع الأبدان ويرجع الأرواح إلى تلك الأبدان، ما فيها شيء، فيها شيء هذا؟ والله يصف هذا 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 المعاد، يقول هذا هين. تعرف شنو هين؟ يعني أمر سهل جدا. الله الذي خلقنا من اللا شيء، يقول لاحظوا وازنوا وقايسوا بين أن يوجد الإنسان من اللاشيء وبين أنه يوجد بعد أن تفرد، من هو الأصعب؟ من اللاشيء. الله أوجدنا الآن، كلنا أوجدنا، واضح؟ أوجدنا الله من اللاشيء، هذا أصعب طبعا، هو ليس صعب، لكن عنده موازيننا إحنا عندما نقرأ، أم أنه إرجاع هذه الأبدان وإرجاع الأرواح إليها أمر صعب، من هو؟ الله يقول هذا هين علي جدا هين، ما لكم كيف تحكمون؟ تجيش بيكم أنتم، هاي ما لكم كيف تحكمون من عندي، مو آية، واضح إن شاء الله؟ تقيس قيس قيس بين هذا، الأمر جدا سهل ليس بالصعب، وإذا أوجدك أنت وآدم أوجده من لا شيء، واضح؟ هذا أصعب أم أنه يرجع آدم الذي هو موجود غاية الأمر أنه يجمع أجزاء ويرجع الروح إليه، من هو الأصعب؟ واضح ذاك أصعب من لا شيء جدا، هذا شو تقوله؟ واضح هذا هين. إذن جواب سؤال أول: أن المعاد أمر ممكن أو لا؟ أمر ممكن بمقتضى عموم قدرته سبحانه وتعالى. جواب السؤال الثاني: هل أن هذا الأمر الممكن يجب وقوعه أو لا؟ يجب حصوله أو لا؟ الجواب نعم يجب حصوله. وما هو الدليل؟ الجواب دليلان، دليل نقلي ودليل عقلي. جيد، لا الدليل النقلي هو القرآن الكريم، فإن الآيات كما ذكر المصنف قبل قليل تزيد عن 1400 آية أو ما تقارب 1400 آية كلها تتكلم عن يوم القيامة وما يقع فيه. إذن هو أمر واقع يحصل، إلا أن المشكلة ليست في الدليل، ليس في هذا. الذي لا يؤمن بالقرآن لا يسلم بالنتيجة وأنه واجب المعاد، واجب الوقوع، هو لا يؤمن بالمعاد، لا يؤمن بالقرآن، فنحتاج إلى دليل آخر. دليل الآخر أنا المؤمن وذاك غير المؤمن نشترك فيه، من هو؟ العقل. الدليل العقلي دليل مشترك بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين المسلم وغير المسلم. نعم أنا عندما أحضر آيات قرآنية مباركة هذه أبينها للمسلم، أما غير المسلم فلا أقنعه بالآيات، لأن هو ولا يسلم بالقرآن، فأحضر له ماذا؟ مفروض أحضر له ما نشترك فيه أنا وهو. ما هو الشيء الذي نشترك فيه؟ العقل. جيد، إذن المصنف يقول سنذكر لكم أدلة عقلية. واضح. المصنف يذكر في هذا الكتاب ثلاث أدلة، ثلاثة أدلة. قال ولا شك أن المعاد أمر ممكن في ذاته، ليس مستحيلا باعتبار أن قدرته وسعت كله، بس ما بين، مفروض يبين. قل بدليل عموم القدرة التي تقدمت هناك في بحث التوحيد. المهم، وإنما الكلام في وجوب وقوعه ووجوب حصوله، هل أنه يجب الحصول والوقوع أو لا؟ نحن ماذا نقول؟ يجب الحصول، هذه دعوة. ما هو الدليل عليها؟ دليلان، قرآني وعقل. القرآني أعطيه لمن يؤمن مسلم، أما غير القرآني أعم مسلم غير مسلم. وهناك وجوه عقلية تدل، بس المصنف ما بين هكذا، المفروض الأولى به أن يبين، لكنه مع الأسف. وهناك وجوه عقلية تدل على ضرورة، يعني على وجوب، ضرورة يعني وجوب مشايخنا، على ضرورة ووجوب وجود نشأة الآخرة، هدانا إليها القرآن الكريم. يقول المصنف لاحظوا، صحيح هذه أدلة عقلية، صحيح هي أدلة عقلية، لكن القرآن عندما تكلم لا ننظر إليه فقط 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 وفقط على أنه وحي منزل من الله، بل أنه يريد أن يحرك عقولنا. هذه الآيات تريد أن تحرك عقولنا وتهدينا. إذن الأدلة النقلية أيضا هي أدلة عقلية في بواطنها، لأن هي ترشد، تهدي العقول، تحرك العقول. واضح؟ جيد. ما هي الأدلة العقلية؟ قول المصنف عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول، الدليل الأول صيانة الخلقة عن العبث، صيانة الخلقة عن العبث. ها؟ نعم، دليل عقلي. أولا علينا بيان، طبعا علينا بيان ماذا معنى الصيانة. الصيانة يعني حماية، يعني المحافظة، حماية الخلق عن العبث. نحن نؤمن بأن الله هو الخالق، ونؤمن بأننا مخلوقون لله، فنحن الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. جيد. السؤال الذي يطرح في المقام قبل أن نبين الدليل، الله خلقنا لغاية أو لا؟ هل خلقنا الله وأوجدنا لغاية أو لا؟ الجواب نعم، الله خلقنا لغاية. إذن توجد غاية لخلقنا، يوجد هدف لخلقنا. وإذا كانت هناك غاية فهذه الخلقة فعل أو مو فعل من أفعال الله؟ فعل. فيها عبث أو ليست فيها عبث؟ ليس فيها عبث، لأن هذا الفعل له غاية، له هدف، وكل فعل له غاية لا يكون عبثا ولغوا. فالشخص الآن مثلا الذي يمسك بلحيته ويلعب بلحيته هكذا مثلا لا لغاية، هذا ماذا نقول عنه؟ هذا فعل عبثي. الذي يمسك بسبحته مثلا ويحركها هكذا لا لأجل التسبيع بل هكذا يريد أن له عبث، عبث واضح. أما لا، الذي يمسك السبحة ويحركها لأجل التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى هذا ماذا حينئذ؟ ها، عنده غاية لهذا السحر. الله عندما خلقنا توجد غاية أو لا؟ نعم يوجد غاية، يوجد هدف. إذن خلقة الله ليست عبثية بل فيها حكمة. سؤال، سؤال ثاني، هل الغاية والهدف راجع إلى الله أم راجع إلى العباد، إلى الخلق؟ هذا جدا مهم، هذا السؤال والإجابة عليه. هل الغاية راجعة إلى الله؟ سبب هذا السؤال، إن قلت إن الغاية راجعة إلى الله يعني أن نستجير بالله، يعني أن ذات الله سبحانه وتعالى فيها نقص، فيحتاج المولى سبحانه وتعالى لكي يكمل النقص يحتاج إلى ماذا؟ إلى الخلقة. فهو خلقنا والغاية من خلقنا تتميم وإكمال النقص الموجود في ذاته، وهذا باطل. لا نقول إن الغاية راجعة إلى الله، بل الغاية راجعة إلى العباد، إلى الخلق. لأن المقصود بالغاية هنا ليست هي استكمال ذات المولى من خلال خلقتنا، لا لا لا، بل المقصود بالغاية هي ماذا؟ المقصود بالغاية أن فعله سبحانه وتعالى ليس بلا غاية، يعني أن فعله له غاية وحكمة، وهذه الغاية راجعة إلى الخلق لا إلى المولى سبحانه وتعالى. واضح هذان السؤالان الآن؟ ها، اتضح هذان السؤالان؟ إذا اتضح هذان السؤالان نأتي إلى بيان هذا الدليل، صيانة الخلقة عن عبث. ها شيخنا، واضح سؤال جيد. ها جيد، كيف كيف يستدل العقل بأن المعاد يجب وقوعه وأنه لازم الوقوع، واجب الوقوع؟ نأتي الآن الخطوة الأولى، الله خلق، خلق لما خلق؟ خلق، خلق الناس، وهذه الخلقة فعل من أفعاله، هذه الخطوة الأولى، واضح؟ الخطوة الثانية، هذا الفعل له غاية وهدف، واضح الخطوة الثانية؟ الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة ما هي؟ لابد من صيانة هذه الخلقة، وصيانتها تتحقق من خلال ها؟ من ماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال المعاد. فالمعاد هو الغاية والهدف من خلقتنا، حتى نصون فعل الله من العبث لابد أن نقول ماذا العقل يحكم؟ بأن الله خلقنا وفعلنا لأجل ذلك الهدف هو المعاد. واضح إن شاء الله؟ واضح. وإلا إذا أعيد إن الله خلقنا، فنحن فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. اثنين، إن فعل الله لابد له من غاية حتى لا نقع في محذور العبث واللغو، إذ المولى سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وهذا تقدم عندنا سابقا. النقطة الثالثة، الغاية والهدف هو من المعاد، المعاد يوم القيامة حتى نصل إلى ذاك الهدف، وهذا طبعا راجعنا. واضح إن شاء الله هذا؟ أحسنت. قال يستدل الذكر الحكيم على، إن قلت هو دليل قر، إن قلت هو دليل عقلي قف، كيف تذكرنا ذكر الحكيم؟ يقول لا 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 لا، القرآن إنما هو مرشد، هذا دليل عقلي، والقرآن يرشدنا، يحرك عقولنا إليه، يهدينا إليه، هو دليل عقلي. لكن قد ذكره القرآن، أكو إشكال؟ أكو إشكال؟ ما في أي إشكال. يستدل الذكر الحكيم على لزوم المعاد، يعني وجوب المعاد، بأن الحياة الأخروية هي الغاية، هي الهدف. لاحظتوا؟ المصنف منين بدأ؟ من النقطة، الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة شنو قلت أنا؟ المعاد هو الغاية. هاي شوف مباشرة أعطاك النتيجة. أريد أصف كيف النتيجة؟ قال من، شوف الآن هذه الخطوة الأولى، من خلق الإنسان، الله خلق الإنسان، الخطوة الأولى مو؟ اثنين، إن خلقه لابد له من غاية، الخطوة الثالثة غايته هو، هذه النتيجة. ما عندنا فتشي، لكن المصنف عكس، الأولى به أن يبين خطوة أولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة، بس هو أعطانا النتيجة ثم رجع إلى الخطوتين، الأمر سهل. قال من خلق الإنسان، وأنه لولا هذه الغاية لولاها لصارت حياة الإنسان منحصرة في إطار الدنيا كما يعتقد الملاحدة، ويعتقدون هكذا أن فقط وفقط حياته عندما يموت الإنسان ينتهي بموت، واضح؟ فالموت عندهم هو انتهاء، أما نحن الموت عندنا انتقال لا انتهاء وزوال، واضح إن شاء الله. ولا أصبح إيجاده وخلقه عبثا وباطلا بمجرد أن قد تعيش 100 سنة 70 سنة تريد تعيش والنتيجة تموت تنتهي بهاي 70، إذن خلق عبث، ولهذا يقدمون على الانتحار. سبب الانتحار أنه لا يرى من خلقته فائدة، وحقا لا يرى، ويرى أنه ما قدمت شيء أو لا أقدم شيء، وأنا خلق عبث، أمر مادي لأجل هذه الدنيا ما في شيء. نقول لا، الشيء أعظم منها، ولا أصبح إيجاده وخلقه عبثا وباطلا، والله سبحانه وتعالى منزه عن فعل العبث، يقول سبحانه. لاحظ الآن هذا يقول سبحانه، هذا ماذا؟ هذا ذكر حكيم، آية مباركة تريد أن تشير إلى ماذا؟ تريد أن تشير إلى ماذا؟ أن الله هو الخالق، وأن خلقه لغاية، ولا يوجد في خلقه عبث. قال أفحسبتم، حسب يعني اعتقدتم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبثنا هكذا، وأنكم إلينا لا، يعني بموتكم تنتهون، لا بل سترجعون، لأن الموت هو الانتقال ولا ليس الزوال. وما شاء الله. جيد. ومن لطيف البيان في هذا المجال قوله سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أيضا يعني ما ردنا نلعب إحنا وله. جيد. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم، عندنا هدف، إن يوم الفصل ميقاتهم، شوف يقول إن يوم الفصل، من هو يوم الفصل؟ يوم القيامة، ميقاتهم أجمعين. هذا فيه فائدة، مبحث الرجعة، عندنا مبحث الرجعة ليس للأجمع وإنما للبعض، هذا لا، هذا يفيدنا شنو؟ أنه أجمع كل الناس. ترى أن المولى سبحانه وتعالى يذكر يوم الفصل متى؟ بعد نفي كون الخلق لعبا، وذلك يعرب ويظهر أن النشأة الأخروية تصون، يعني هدف تصون الخلقة عن اللغو واللعب، ويقرب من ذلك الآيات التي تصفه تعالى بأنه الحق، ثم يرتب عليه إحياء موتى والنشأة الأخرى، يقول سبحانه ذلك بأن الله هو الحق. حق مطلق لو مو مطلق؟ مطلق لو مقيد الآن الحق ها مطلق ما مقيد بشيء. تعرف شنو هاي مطلق؟ يعني أنه أنه لا يزول ولا يفنى، أن الله هو الحق. أما غيره
باطل.
أحسن. أنه باطل يعني شنو باطل؟ باطل يعني أنه يزول. نحن كممكنات نزول أو لا؟ لم نكن ثم كنا. الله قديم أزلي أبدي سرمدي غير مسبوق ولا ملحوق ولا مقرون بالعدم. أم ما نحن؟ بلى. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى إلى غير ذلك من الآيات. طبعا يوم القيامة إلى عدة أسماء، إلى عدة أسماء ما شاء الله. واضح. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.